فالسؤال الأول ما هو البر؟ فنقول يبتدئ مسحك من الساعة السادسة، أي بسبب ما عرفوا من الحق. اللهم املأ قلوبنا ثقة بك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ليلة الثلاثاء 24 جمادى الآخرة من عام 39,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نفتتح فيه بإذن الله تعالى التعليق على سورة المعارج. وبين يدي السورة نقطة الحديث في أو يعني سأشير إلى نقطتين. الأولى، هذه السورة مكية بلا خلاف بين أهل العلم كما قال ابن عطية وابن تيمية وغيرهم من المفسرين، ومن تأمل في سياقاتها وجدها ظاهرة جدا، فأسلوب القرآن المكي فيها واضح. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت بعد الحاقة، فهي في ترتيبها الزمني وفي ترتيبها إيش من المصحف نزلت بعد الحاقة. وقال بعضهم إنها نزلت قبل سورة النبأ، قبل سورة النبأ، لكن عادة يهتمون بوقت ماذا أو بترتيبها في السورة التي سبقتها. النقطة الثانية، موضوع هذه السورة الرئيس يرتكز على قضيتين أساسيتين. الأولى، تهديد المكذبين بالبعث، وافتتاح السورة بهذا ظاهر جدا، وقد روي فيها السبب نزول سأذكره بعد قليل إن شاء الله تعالى في قوله سأل سائل. من هو هذا السائل وعما سأل؟ النقطة الثانية المركزية في هذه السورة هي الحديث عن جزاء الذين آمنوا بالبعث وصدقوا المرسلين، وعن صفاتهم التي نجوا بها من عذاب رب العالمين، نسأل الله تعالى الكريم من فضله. هذا فيما يتعلق بالكلام المجمل على هذه السورة في هذه النقاط المختصرة. أما الكلام عليها بالتفصيل أو بما يتيسر، فنبتدأ بقوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع. هناك قراءة سبعية لهذه الآية، وهي أنها تقرأ سال سائل بتخفيف ماذا؟ الهمزة، بتخفيف الهمزة. وجمهور المفسرين على أن المعنى في الهمزة المحققة والهمزة المخففة واحد، وأن القراءة هنا جاءت للتسهيل على الغرض الأساسي أصلا في القراءات التي نزل بها هذا القرآن، كان من أجل ماذا؟ التسهيل على الناس، فإن لهجاتهم ولغاتهم مختلفة، يعني المقصود بهذه اللهجات، وإلا هم عرب، لكن لهجة الحجاز غير لهجة اليمن، لهجة بني تميم غير لهجة طي وغيرهم من القبائل المعروفة. فجاء التسهيل، عليكم السلام، جاء التسهيل بقراءة هذه الأحرف، وهذا أحدها. فمن الناس من يسهل عليه أن ينطق الهمزة محققة، ومنهم من لا يسهل عليه، فتأتي هذه القراءات لهذا الغرض. سأل سائل بعذاب واقع. ومن المفسرين من قال إن سأل هنا صليتم ركعتين يا شباب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب، ومن المفسرين من حمل قوله في القراءة الثانية سال سائل، وهذا مروي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه بأنه واد في جهنم نعوذ بالله منه، فيكون السائل هذا أو الذي سال هنا والعذاب الواقع هو تهديد له بهذا الوادي، ولكن القول الأول أصح كما قال ابن جرير وابن كثير وغيرهم من أهل العلم بأن المقصود أن هناك سائلا سأل عن عذاب سيقع، والمقصود تكذيبه بيوم البعث. وبعضهم، وهذا مروي عن ابن عباس أيضا، أنه فسر الآية هذه سأل سائل بعذاب واقع، قيل إن الذي سأل هو النضر بن الحارث عما قالوا في قوله تعالى في سورة الأنفال وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، إيش قالوا؟ اهدنا، لا والعياذ بالله، ما قالوا اهدنا، وقالوا لو كان الحق من عندك قالوا اهدنا، لا، هذا مقتضى العقل، يعني إن كان هذا الحق من عندك يا رب اهدنا إليه صح، لكن من عنادهم وكبرهم والعياذ بالله قالوا إن كان هذا هو الحق من عندك يش فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يعني في رواية عن ابن عباس أنه فسر السؤال عن العذاب الواقع بهذه الآية الكريمة التي وردت في سورة ماذا؟ في سورة الأنفال. لكن سياق الآيات وسباقها يرجح أن هذا المعنى متجه إلى البعث، إلى البعث، والعلم عند الله تعالى، والدليل ما سنذكره بعد ذلك. قال الله سبحانه وتعالى سأل سائل بعذاب واقع، فيكون حينئذ بناء على ما سبق سأل سائل أي دعا داع وطلب و يعني أحب، أو لا نقول أحب، لكن دعا بأن يقع عليه العذاب كما في آية الأنفال. وبعض العلماء لما وقف عند هذه الآية سأل سائل ورأى أن العذاب سبق بهذا الحرف وهو الباء، قال إن معنى سأل هنا سائل أي دعا داع بدليل تضمين أو بدليل تعدية هذا الفعل بحرف الباء الذي يتضمن ماذا؟ الذي يتضمن الدعاء. يعني قال سأل سائل، ما قال عن عذاب، وإنما قال بعذاب، فيكون المعنى حينئذ فيكون المعنى هنا سأل بمعنى دعا بدليل اقتران العذاب بحرف إيش؟ الباء. وفائدة التضمين عند علماء اللغة، فائدة التضمين أنه يعطي المعنيين معنى السؤال والمعنى الذي تضمنه، وهو أنه يعني يكون ليس مجرد سؤال فقط، بل هو دعاء متضمن لمعنى الاستهزاء. مثال يعني توضيح أكثر لفكرة التضمين، وهذه تمر في القرآن على طبعا مدرسة البصرة، وإلا لأن لها مبحث لغوي لا نريد أن ندخل فيه هنا. مثل قول الله سبحانه وتعالى في صفة العين التي يشرب بها الأبرار، صلى الله عليه وسلم من فضله، قال الله تعالى عينا يشرب إيش بها، ما قال الله منها. قال جمع من المفسرين ومنهم ابن تيمية رحمه الله يقول إنه ضمن معنى شرب روية، والدليل أنه عدى شرب بالباء، لأن العادة جرت أن يقال فلان شرب من إيش؟ من الإناء، شرب من النهر، شرب من البحر، وهكذا صح؟ لكن لما قال شرب بها، زين، شرب بها تضمن معنيين، معنى الشرب ومعنى الري، فهو يشرب ليس شربا إيش؟ مجرد هكذا رشفة، لا، يشرب ويروى. فهذه من فوائد ما يسميه العلماء التضمين، فهو يدل على الفعل الأصلي زائدا معنى ويأتي بمعنى زائد. هنا ليس مجرد سؤال، وإنما هو سؤال متضمن معنى الاستهزاء والدعاء، بدليل أنه قال كما في آية الأنفال ائتنا بعذاب أليم، في عاقل يتحدى يقول هات العذاب الأليم، ومتى؟ وقيده بقوله إن كان هذا هو الحق من عندك. إذن هذه فائدة لطالب العلم، أنه إذا رأى الفعل جاء على غير النسق المعروف فليتوقف، ما الحكمة، ما السر؟ فإن فهمه الحمد لله، وإلا يبحث، لأن الأساليب العربية أو القرآن إذا جاء بأسلوب عربي لكنه غير مشهور قطعا لحكمة، مثل هنا قال للكافرين، المتوقع أيضا أن يقال بعذاب واقع على الكافرين، أليس كذلك؟ لكن اختيار حرف اللام هنا له دلالة أخرى، وهي كأن هذا العذاب اختص بهم والعياذ بالله، اختص بهم وتمكن منهم، كما في آية الإسراء في صفة الذين يتأثرون عند سماع القرآن يخرون للأذقان ولم يقل على الأذقان، فكأن خرورهم هذا خرور إيش؟ متمكن وقوي، ليس مجرد إخبار أنهم يسجدون، لأن هذا واضح من كلمة خرور، لكن لما قال يخرون للأذقان دل على أن المعنى أعمق من أن يكون مجرد إخبار عن سجود، بل هو سجود متضمن معنى الخضوع ومتضمن أيضا معنى التمكن، وهذا أحد أوجه الإعجاز البياني في القرآن الذي عجز عنه العرب البلغاء والفصحاء أن يأتوا بسورة من مثله، ولو كانت بحجم إيش أو بمقدار سورة الإخلاص أو بمقدار سورة إيش الكوثر، ما استطاعوا، كل العرب ما استطاعوا، ولو قدروا لأتوا بسورة واحدة على الأقل حتى يثبتوا ماذا قدرتهم، ولكنهم عاجزون ولا يمكن أن يأتوا بإيش بهذا المستوى العالي من البيان. قال الله تعالى للكافرين ليس له دافع، نعم لا يدفعه أبدا إلا من قدره وقضاه، وهو الله عز وجل. وهؤلاء لما استهزأوا قال ضمن الله تعالى هذا الخبر تهديدا لهم، وهو أنه لا يدفع عنكم هذا العذاب أحد. منين هذا العذاب؟ من الله، من الله. ثم قال الله تبارك وتعالى من الله ذي المعارج. وهنا العذاب الواقع كما قلت لكم بعض المفسرين فسره بآية الأنفال، وكثير بل أكثر المفسرين على أن هذا العذاب في الآخرة. ما الدليل على أنه في الآخرة؟ سياق الآيات، فإن الله قال من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه إيش بعيدة، أي يوم البعث. فالسياق يدل على أن المقصود بالعذاب هنا هو عذاب الآخرة، عذاب الآخرة، خلافا للقول الثاني والله تعالى أعلم. قال من الله ذي المعارج، جمع معرج أو جمع معرج. المعرج هو آلة الصعود سواء كان سلما أو مدرجا، والمعرج هو طريق الصعود، هو طريق إيش الصعود. فيكون معنى ذي المعارج أي ذو المصاعد التي تصعد بها أو فيها الملائكة إلى الله عز وجل، سواء بالأرواح التي تقبضها ويأذن الله بقبضها أو تعرج وتصعد بإيش بالأعمال. قال الله تعالى في سورة فاطر إليه إيش يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وبعض العلماء فسر قوله تعالى ذي المعارج أي أن جعله وصفا لله تبارك وتعالى، أي ذي العلو والدرجات الفاضلة، والدرجات الفاضلة، محتجا بقوله تعالى رفيع الدرجات، رفيع الدرجات كما في سورة غافر، والله تعالى أعلم. قال الله تعالى تعرج الملائكة، وفي قراءة الكسائي يعرج الملائكة، كيف يصير يعرج الملائكة يصلح عبد العزيز؟ الجواب خذها قاعدة، إذا جاء المؤنث أو التأنيث تأنيثا غير حقيقي يجوز أن تأتي به بصيغة التذكير وبصيغة التأنيث. ما هو المؤنث الحقيقي أو ما هو المؤنث المجازي؟ يقول علماء اللغة لتوضيح الفرق بين الحقيقي والمجازي، يقولون إن المؤنث الحقيقي هو كل ما له فرج، واضح؟ وما ليس كذلك فهو ليس مؤنثا حقيقيا. ومثاله قال الله تبارك وتعالى في سورة المزمل السماء منفطر به، ما قال الله منفطرة به، مع أن أغلب سياقات الآيات الكريمة عن السماء تأتي بالتأنيث، لأنه يصح في المؤنث غير الحقيقي أن تأتي بصيغة التذكير فيه والتأنيث، أو أن تخبر عنه بصيغة التذكير والتأنيث، فتقول أمطرت السماء أو أمطر السماء، واضح؟ وما هو المؤنث الحقيقي والمجازي؟ ذكرنا الفرق بينهما. الشمس الآن مؤنثة ولا مذكرة؟ مؤنثة، لكن تأنيث حقيقي ولا مجازي؟ مجازي، واضح؟ هذا هو. أما المذكر لا، ما تعبر عنه إلا بالتذكير، واضح؟ ما تعبر عنه إلا إلا بالتذكير. تعرج الملائكة أي تصعد كما سبق، والروح، أكثر مفسرين على أن الروح هنا هو جبريل عليه السلام، فيكون هذا تخصيص جبريل من باب تخصيص أو من باب ذكر الخاص بعد العام تنويها به وتشريفا له، مثل ما قال الله تعالى في سورة البقرة: قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، مع أن جبريل وميكال من جملة الملائكة، لكن ذكرهم على سبيل التخصيص هو من باب التنويه بشرفهم وفضلهم. كما لو قلت: جاءني الطلاب ومعهم زيد وصالح وأحمد وفلان، طيب هذول من الطلاب؟ بلى من الطلاب، لكن التنصيص عليهم للتنويه بهم لأنهم متميزون بعلمهم بخلقهم بفضلهم ونحو ذلك. وبعض العلماء يقول: بل الروح هنا، بل الروح، هذا بعض المفسرين وليس أكثرهم، يقصد به جنس الأرواح، يعني أرواح بني آدم التي تصعد إذا قبضتها إيش؟ الملائكة، تصعد إذا قبضتها الملائكة. والقول الأول والعلم عند الله تعالى أقرب، أن المقصود به جبريل عليه السلام، والقول الثاني ليس بضعيف لكن الأول أقرب. في يوم كان مقداره، في يوم، هذه الجار والمجرور متعلق بواقع، يعني يقع هذا العروج في يوم. ودائما يمكن اليوم كثرنا عليكم باللغويات، لكن في بعض الإخوة يتابعون من طلاب علم من أنحاء العالم فيقولون لا تخلي الدرس من بعض هذه الأشياء، وبعض الإخوة حضور أيضا يستفيدون إن شاء الله. دائما الجار والمجرور دائما لابد له من متعلق، لابد له من متعلق. هنا في يوم، الآن لما قال الله عز وجل في يوم، اليوم هذا متعلق بإيش؟ متعلق بقوله واقع، فيكون العذاب واقع في يوم، واضح؟ تقول: جئت إلى المدرسة، أو جاء أحمد إلى المدرسة. إلى المدرسة ذا متعلق بماذا؟ بجاء، جاء إلى المدرسة، فلابد أي جار ومجرور لابد أن يكون له متعلق. طيب، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وهذا في قول أكثر المفسرين أيضا هو يوم القيامة، وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى في تفسير هذه الآية. والدليل على كونه هو الأقرب والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لما ذكر عذاب تارك الزكاة والعياذ بالله، قال الله تعالى ثم في شأن الذي يكنز الذهب والفضة، قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا جاء يوم القيامة وقد صفحت له، يعني الذهب والفضة، صحائف من نار فتحمى عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فإذا بردت عليه أعيدت عليه كما كانت حتى يقضى بين العباد. الشاهد ما هو؟ قوله تحمى عليه في يوم إيش؟ كان مقداره 50,000 سنة، كان مقداره 50,000 سنة. ثم نعم، وهنا بحث يطول لا أريد أدخل فيه ودقيق في، لكن أذكره لمن يريد أن يواصل البحث فيه، في تفسير آية السجدة: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون، الجمع بين الآيتين، وهذا موجود، ذكره ابن كثير وذكره ابن سعدي وغيرهم من المفسرين، لكن ليس هذا المقام مناسبا لذكر التفصيل فيه لأن فيه مباحث دقيقة. قال الله عز وجل لما ذكر هذا التهديد للمشركين: سلى نبيه صلى الله عليه وسلم، كالعادة في القرآن الكريم إذا جاءت هذه المواضع تأتي التسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، قال الله: فاصبر صبرا جميلا، ويمر بك يا طالب العلم ويا حافظ القرآن ويا قارئ القرآن الصبر الجميل في مواضع من القرآن، مثل ما قال الله تعالى: فاصفح الصفحة الجميل، فاصبر صبرا جميلا، قال الله في قصة يعقوب: فصبر جميل. قال العلماء: الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا عتاب، أما الصبر الذي فيه تشكي وصبر فيه تلوي وفيه شيء من هذا توجع وتفجع وإظهار الشكوى، هذا ليس صبرا جميلا، هذا صبر منقوص ومدخول. فالصبر الذي يعظم به الأجر هو الصبر الجميل. وفرق بين أن تشكو شكوى بمعنى أن تريد أن تنفس عما في نفسك أو تستشير أحد في مشكلة، هذه لا تنافي معنى الصبر الجميل، لكن الصبر الجميل ينتقض ويخرق إذا صاحبه ماذا؟ تشكي، صاحبه توجع وتلوم يعني وكان في نوع من التذمر على ما أصابه، وأنا ليش كذا وأنا كذا وأنا كذا، ثم يفقد ثواب الأجر أو ينقص أجره. طيب، قال الله: فاصبر صبرا جميلا إنهم، أي هؤلاء الكفار، يرونه بعيدا، يعني يظنون أن يوم القيامة إيش بعيد ويوم البعث بعيد. قال الله: ونراه قريبا. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول: ها، فلا تعجل عليهم. الله تعالى لا يعجل لعجلة هؤلاء العباد الذين يهددون النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يلا إن كنت صادق إيش هات اليوم، خلي اليوم القيامة يأتي، ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. الله لا يعجل لعجلة العباد ولا يجيب هؤلاء، لأنهم ليس لهم غرض صحيح في الاستجابة، بل قصدهم العناد والتحدي. ولهذا قال الله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة، يعني ناقة تخرج من صخرة، ومع ذلك كذبوا. إيش بعد هذا الكفر والجحود؟ هؤلاء لا ينفع معهم شيء، ليس غرضهم إيش التأكد إن هذا نبي صادق أو غير صادق. صار الأمر تجاوز حد التثبت إلى حد العناد والجحود، فلم ينفع معهم شيء. فقال الله تعالى: ونراه، يعني نعلمه قريبا سيقع. ولهذا مما اشتهر العبارة: كل آت قريب، كل آت قريب، وإن غدا لناظره قريب قريب. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد أن أخبر بوقوع العذاب على الكفار، ذكر صفة ذلك اليوم الذي يقع فيه العذاب وما يكون فيه من الأمور العظام والأهوال الجسام. يوم، أي يوم يقع العذاب أو يوم يأتي هذا اليوم، تكون السماء كالمهل. يوم تكون السماء كالمهل، والمقصود بالمهل هو حثالة الزيت. الآن أي واحد عنده ماعون وضع فيه زيت، هذه الحثالة اللي في قاع الإناء يسميها العلماء الدردي، دردي الزيت، يعني حثالة الزيت. ويعني خلاصة أو مو خلاصته اللي نسميه حنا سواريب أو حثالة الزيت، تكون السماء بهذا الوهاء وبهذا السواد. يعني حثالة الزيت غالبا تميل إلى إيش؟ إلى السواد، ولا لا؟ الحثالة تميل إلى السواد. فهكذا السماء يحصل فيها من التغير ما تكون السماء فيه بهذا الوصف، كما قال الله سبحانه وتعالى يوم نعم في سورة الرحمن: وانشقت السماء يومئذ، لا في سورة الرحمن نعم، لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكم تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، هو هذا، تكون وردة كالدهان كحثالة الزيت، كحثالة الزيت. ثم قال: وتكون الجبال كالعهن. وفي سورة القارعة مر معنا تفسير هذا العهن بقوله: كالعهن المنفوش، كالصوف. أرأيت أي ثوب صوف الآن، كوت أو أي شيء صوف، اضربه في عز الشمس وانظر ما الذي يتطاير منه. تكون الجبال العظيمة هذه بهذا الوهاء وبهذا التشتت والتصدع، وتكون الجبال كثيبا مهيلة في آية أخرى. فإذا كان يا إخوة هذا الانزعاج وهذا القلق وهذا التغير العظيم لهذه المخلوقات العظيمة التي بنص القرآن أنها أكبر من خلق الإنسان، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ويحصل لهذا التغير وهذا الوهاء والضعف، فما ظنك بهذا المخلوق الضعيف اللي هو الإنسان؟ ماذا سيصنع وماذا سيكون حاله يوم القيامة إذا لقي ربه بأوزار كثيرة وذنوب عظيمة أثقلت ظهره؟ فلا منجى إلا بالتقوى، كما قال الله سبحانه وتعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. وقال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالنجاة لا تكون ولن تكون إلا بتقوى الله عز وجل، وبقدر تقوى العبد يحصل له التخفيف من أهوال ذلك اليوم. ولهذا ورد في بعض الأحاديث قواها بعض العلماء أن ما بين أن 50,000 سنة هذه التي يمر بها الخلق أنها على أهل الإيمان، الله يجعلنا وإياكم منهم، كما لو كانت بين الظهر والعصر. والذي نقطع به هو ما أخبر الله سبحانه وتعالى به في قوله: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. إيش المفهوم؟ أنه على المؤمنين يسير، وهذا ما نؤمله ونرجوه من فضل ربنا تبارك وتعالى. ثم لما ذكر الله تعالى حال السماء وحال الجبال، ذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من أحوال الخلق ماذا يحصل لهم. من شدة الهول والفزع ولا يسأل حميم حميما. وانظر إلى عظمة القرآن. الحميمية هذه أعلى درجات أو من أعظم درجات ومراتب الصداقة، ومع هذا لشدة الأهوال يذهل هذا عن هذا. وأبلغ من هذا الوصف قوله تعالى في سورة الحج: يوم ترونها تذهل إيش؟ كل مرضعة عما أرضعت. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، في حال أعظم من حال انشغال الأم بإرضاع ولدها، ومع ذلك لو كانت ترضع فإنها ستذهل ولا شك. لا يكون هذا إلا لشيء عظيم، لا يكون لشيء عظيم. ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عائشة رضي الله عنها وقال: إن الخلق يجمعون يوم القيامة حفاة عراة غرلة، يعني غير مختونين كما خلقهم الله. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، يعني ما توقعت مثل هذا يكون. قال: يا عائشة، الأمر أعظم من ذلك. يعني يمكن بعض الناس يقول قد يعني كيف ما يتصور، أنا أقول أقرب لك هذا بشيء بمثال دنيوي يسير، والأمر أعظم مما نقرب، لكن لتوضيح المسألة وتقريبها. ماذا حفظكم الله حفظ المسلمين جميعا، ماذا لو وقع حريق في بيت، ماذا لو وقع حريق في بيت وهذا المحترق الذي هرب وجد أمامه امرأة عارية والمكان كله الآن مشتعل، هل سيبقى هذا المحترق يتفرج على المرأة العارية ذي، أو يريد أن يهرب وينجو من أجل أن يسلم؟ طيب، هذا يا أخوان في هول مصغر ونار مصغرة وانزعاج محدود جدا، لا يخطر بباله أن يقف لينظر إلى امرأة عارية لأنه محترق الآن يريد النجاة بنفسه. فما ظنك بيوم القيامة وأهواله، والسماوات تغيرت والأرض تغيرت والخلق كلهم لا يعني يخرجون كما قال الله كأنهم جراد منتشر، يخرجون من الأجداث من قبورهم. الأمر عظيم جدا. هذا معنى قول عليه الصلاة والسلام أو تقريب لقول صلى الله عليه وسلم: الأمر أعظم من ذلك. قال الله تعالى: ولا يسأل حميم حميما. لا القريب يسأل عن قريبه، ولا الصديق يسأل عن صديقه. والحميمية هذه كما قلنا من أعلى درجات الصداقة، ومع ذلك الذي يعني يعرف في الدنيا أن من لوازم الصداقة ومقتضياتها الفزعة عند وجود الشدائد، لكن الأمر الآن كل إنسان يقول إيش؟ نفسي نفسي، عسى أسلم أنا. ولهذا في سورة الشعراء قال: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قال الله تعالى: يبصرونهم. والله يا أخوان إن الإنسان يعني لا يعني يعني يصاب بالإعجاب العظيم واللذة وهو يقرأ هذا القرآن ويتأمل هذه المعاني. الله تعالى ما قال يبصرونهم مثلا، بل قال يبصرونهم. وأيضا ما السر في اختيار هذه الكلمة دون غيرها من الكلمات؟ إذا قرأت تفاسير أهل العلم أدركت سرا بلاغيا بديعا، وهو أن هؤلاء لا يرون أقاربهم فقط مجرد رؤية، بل يرونهم رؤية معرفة. يعني أنت الآن في هول الفزع قد ترى صديق وقد ترى حبيب وكذا، صح ولا لا؟ لكن لأن ذهنك مشوش وفزع نفسك وقلقه ما تدري، يمكن تقول فلان أنا شايفك يا فلان، قال أبد والله ما شفتني. الواحد الآن يمكن يقطع الإشارة وهو سرحان ولا لا، صح؟ ويمر بك شخص يسلم عليك يقول فلان ليش ما رديت عليه السلام وأنا مارن عليك، والله يا أخي ما شفتك ولا انتبهت لك، مع أنه يقول عيني بعينك. الجواب أن القلب سرحان ومشغول، لكن في الآخرة مع هذه الأهوال العظيمة والفزع إلا أنه يبصر، يرى ويعرف. فدلالة هذه الكلمة أعظم من مجرد الرؤية. ما قال الله تعالى يرونهم، بل قال إيش؟ يبصرونهم، أي يرونهم ويعرفونهم. فقال الله تعالى: يود المجرم. وهنا فائدة لطالب العلم: إذا رأيت الله تعالى يذكر في خواتيم الجزاءات وصفا فاعرف أن هذا الوصف هو سبب العذاب. مثلا هنا يقول الله تعالى: يود المجرم، يود المجرم. ولو قال الله تعالى: يود الكافر، لاستفدنا من الآية أن سبب العذاب الذي هم فيه هو إجرامهم. ولو قال الله: يود الكافر، لعرفنا أن سبب ما فيه من العذاب هو الكفر، وغير ذلك من المعاني. وهذه ما يسميها العلماء من دلالات الألفاظ الثلاثة المعروفة: دلالة التضمن أو دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، والمعنى يتمنى لو خلص من هذا العذاب بماذا؟ بسيارات ولا بأموال ولا بقصور ولا بمزارع ولا بأموال؟ لا، بأعز ما يملك في الدنيا وأعظم من يحب في الدنيا. فبدأ بهؤلاء فقال: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. ثمة مسائل لا أريد أن نتأخر عليكم اليوم، ثمة يعني توضيحات. طيب تأذنوا بس دقيقتين أو ثلاث حتى بس لا ينقطع الكلام، ولا بعد إن شاء الله في الأسبوع القادم نبدأ بمقطع جديد نمر عليه إن شاء الله باختصار. يقول الله تعالى: لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. هنا الافتداء مثل ما قلنا قبل قليل في سأل سائل بعذاب واقع، قال الله تعالى: يود المجرم لو يفتدي من، المتوقع مثلا أن يقال يتخلص من، لكن ذكر الافتداء هنا للدلالة على معنى التخلص وللدلالة على معنى يعني الرغبة القوية في الهرب من هذا العذاب، من هذا العذاب. فقال الله تعالى: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، فضمن الفعل يفتدي معنى يتخلص، ولهذا قال يفتدي من، ما قال يفتدي بي. يعني متوقع الآن في الدنيا مثلا قال هذه فدية مقابل كذا، يفتدي بكذا، صح؟ لكن لما قال يفتدي من صار هذا الفعل ضمن معنى التخلص، لأن المقام الآن مقام هول ويريد أن يدفع العذاب عن نفسه. فبدأت الآية الكريمة هنا بقوله تعالى: من عذاب يومئذ ببنيه، فبدأ بالأبناء ثم الصاحبة وهي الزوجة ثم الفصيلة وهي القبيلة أو الحمولة التي تؤويه تضمه وتجمعه أو تؤويه وتنصره، ومن في النكتة البلاغية لترتيب هؤلاء الأقارب بهذا الشكل قال: وقد رتب الأقرباء على حسب شدة الميل الطبيعي إليهم في العرف الغالب، لأن الميل الطبيعي ينشأ عن الملازمة وكثرة المخالطة. في العادة أيهم أكثر خلطة الإنسان، لوالديه أو لأولاده؟ لا، لأولاده في الغالب، في الغالب أنه يخالط أولاده أكثر، هو لذلك قال في العرف الغالب، وإلا قد يخالط والديه أكثر أو قد يخالط زوجته أكثر. ثم قال قال أن الذي ينشأ عن الملازمة وكثرة المخالطة الأولاد، ثم الصاحبة والصاحبة عفوا، ثم الفصيلة اللي هم الجماعة والحمولة، فاقترامه أو حضوره للاجتماعات أو المناسبات بلا شك أنه أقل من اختلاطه بأولاده وزوجته فضلا عما في الأرض. والسؤال الذي سنجعله إن شاء الله خاتمة لدرسنا ومفتتحا لدرس الأسبوع القادم، ما السر هنا في تقديم الأولاد والصاحبة ثم القبيلة بينما في سورة عبسة، وهذا مر معنا في درس سابق لكن تكرار لن جيد وتثبيته في القلب، يوم يفر المرء من أخيه، بدأ بالأخ، يوم يفر المرء من أخيه ها؟ وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه إلى آخره. والسؤال الثاني: لماذا لم يذكر الوالدان هنا في سورة إيش؟ المعارج. في سورة عبسة ذكروا بينما في سورة المعارج لم يذكروا. نجيب على هذا بإذن الله تعالى في مطلع الأسبوع القادم. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم وأن يرزقنا فهمه والعمل به، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.